قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان خصال من اتصف بإن وجد حلاوة الإيمان، أي هذه الصفات من اتصل بها اتصف بها وجد بهن حلاوة، من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. قال الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج أبو القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صاحب المسند ومحمد بن بشار الملقب ببندار أي واسع العلم جميعا عن الثقفي وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. قال ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى المتقدم قال: حدثنا عبد الوهاب وهو الثقفي عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني كان شديد الاتباع للسنة وكان يبغض أهل الأهواء. جاءه رجل فقال: يا أبا بكر أريد أن أتكلم معك بكلمة. قال: ولا نصف كلمة. من أهل الأهواء. قال: ولا نصف كلمة. كانوا يحافظون على سلامة قلوبهم من الشبهات من البدع والمحدثات بمجانبة أهل الأهواء وعدم السماع لهم. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي كذلك كان يبغض أهل البدع ومن أقواله: ما ابتدع أحد بدعة إلا وراء السيف، ما ابتدع أحد بدعة إلا وراء السيف، أي الخروج على الحاكم، الخروج على السلطان. هذه علامة من علامة أهل الأهواء، الخروج بالكلمة ابتداء وبالسيف متى ما تمكنوا، وما أكثره صلى الله العافية، ما أكثر أهل الأهواء وما أكثر الخوارج في عصرنا في مصرنا وغير مصرنا. ترونهم يخرجون على الأمراء والعلماء، حتى العلماء ما سلموا منهم، يطعنون فيه وفي دينهم وفي عدالتهم. عن أنس رضي الله عنه وهو أنس بن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وابن بشار وهو محمد بن بشار المتقدم في الإسناد الأول. قال: حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر، أي الغندر أي المشاغب لقبه بعض شيوخه. قال: حدثنا شعبة وهو ابن شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال: سمعت قتادة وهو ابن دعامة السدوسي ولد أكمة يحدث عن أنس وهو ابن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وقال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور الملقب بالكوسج، والكوسج الذي له لحية في ذقنه وليس له شعر في صدغيه. قال: أنبأنا النضر بن شميل من أهل الحديث من أئمة اللغة. قال: أنبأنا حماد هو بن سلمة، أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة، عن ثابت وهو ابن أسلم البناني، تابعي جليل، عن أنس هو ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، أي بنحو حديث أبي قلابة وحديث قتادة، بنحو حديث أبي قلابة وقتادة، فإنهما الراويان عن أنس في الطريقين السابقين، وتابعهما ثابت في هذا الطريق رواه عن أنس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه، غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، أي أن يكره أن يعود في الكفر، أن يكره أن يعود في اليهودية أو النصرانية، كما يكره أن يقذف في النار. والكفر يشمل اليهودية والنصرانية وغيرهما. فهذه الثلاث الخصال من علامات الإيمان عند العبد، ومن اتصف بهن وجد طعم وحلاوة الإيمان، أي يجد لذة الطاعة إن أقبل عليها، وهكذا لذة العبادة إذا قام بها، يجد لذلك لذة ورغبة ومحبة، أي أنه يعبد الله كأنه يرى الله مع رغبة ومحبة. هذا يدل على قوة إيمان عند العبد إذا كان يعبد الله رغبة ومحبة، ويجد لعبادة الله لذة لا نظير لها. وإذا قوي إيمان العبد يجد أثر ذلك، يجد أنه من أسعد الناس ومن أشرحهم صدرا وأوسعهم بالا وأشدهم طمأنينة ومن أكثرهم طمأنينة، ويجد أنه في راحة لا نظير له إذا أقبل الإنسان على طاعة الله مع تحقيق الإخلاص والمتابعة ملازمة الصدق، يجد الإنسان راحة لذة لا نظير لها. ومن اعتاد طاعة لا يستريح إلا أن يأتي بها، من اعتاد قيام الليل لا يستريح إلا أن يقوم الليل، ومن اعتاد الصيام صيام بعض الأيام لا يستريح إلا أن يصوم، ومن اعتاد قراءة القرآن لا يستريح إلا أن يقرأ القرآن، يجد راحة لا نظير لها، لا سيما إذا قرأ الإنسان بتدبر وتمهل وتعقل، يجد راحة لا نظير لها. وهكذا من أحب العلم لا يستريح إلا أن يكون منشغلا به، متزودا منه. من هو من لا يشبع، من هو من في دنيا لا يشبع، ومن هو من في علم لا يشبع. فأهل الدنيا لا يشبعون من دنياهم، وأهل العلم لا يشبعون من العلم، إلا أن راحة أهل العلم لا تعادلها راحة راحة أهل الدنيا. فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم الرضا بما يطلب، ولا تضع أجنحتها لغيره من أعرض عن العلم. قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي الرواية التي بعدها طعم الإيمان. فالإيمان له حلاوة وله طعم. الخصلة الأولى: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولا شك أن محبة الله أعظم من محبة كل مخلوق، فهو الخالق للأنبياء والرسل ولغيرهم من المخلوقات، ثم محبة الأنبياء لا سيما أفضلهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الأنبياء. أن يحب رسول الله أعظم من محبته لنفسه ولأهله ولولده وللناس أجمعين، كما في الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكما في حديث عمر، عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله أحبك أعظم من كل شيء إلا من نفسي، أو بهذا المعنى. قال: لا. قال: أحبك أكثر من نفسي. قال: الآن يا عمر، أو بهذا المعنى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أكثر من غيره من المخلوقات. من وقر هذا في قلبه وجد طعم الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان: من كان يحب، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وماذا يلزم من ذلك؟ أن تقدم طاعة الله وطاعة رسوله. إن كنت حقا محبا لله ولرسوله فتقدم طاعة الله ومحاب الله على محابك، ومراضي الله عن مراضيك، كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله ورسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية سماها بعض السلف بآية المحنة، أي الذي يزعم أنه يحب الله علامة ذلك اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة ذلك طاعته لله وعبادته لله، وأنه لا يقدم على قول الله ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم قول أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه علامة محبة الله، أن تعبد الله على مراد الله، وأن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرك به، وتنتهي عما نهاك عنه، وتصدقه بما أخبر، وتعبد الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. أما أن تتعبد لله بالبدع وبالخرافات وبالمحدثات وتزعم أنك تحب رسول الله، هذا من الكذب، الكذب المفضوح كما يقال، كما هو شأن أهل الأهواء الذين يزعمون أنهم يحبون رسول الله فيقيمون الموالد. وإذا أنكرت على أحدهم قال: إذا أقمنا المولد كأن على رؤوسنا الطير. وهذا من علامة محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم ما تحبون رسول الله، يزعم أنه هو الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا أنكرت هذه البدعة عليه وعلى غيره يزعم أنك لا تحب رسول الله وأنك جفوته. هو الكاذب. قل: ما علامة محبتك لرسول الله؟ أنت تتعبد إلا بالبدع. هذا الفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين، وأول من أحدثه الفاطميون، العبيديون، الإسماعيليون، وتلقفه منهم أهل الأهواء كالرافضة والصوفية. و والموالد تشتمل على ألفاظ شركية وبدعية، وتلك وإقامة ذلك المولد بتلك الكيفية، إقامة ذلك المولد محدث من أصله محدث. فهم كاذبون في زعمهم أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدعهم تلك ومحدثاتهم. فإن المحب لمن يحب مطيعه، فإذا كنت تحب أحدا تطيعه، فكيف إذا كنت تزعم أنك تحب الله تطيع الله فيما أمرك، تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، والله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، من أجل الله يحبه، من أجل الله، لأنه لعبادته لطاعته لما أكرمه الله به من العلم النافع والعمل الصالح والقرب من الله والفرار إليه. فلكونه عبد الله ويتقرب إلى الله تحبه لذلك في الله، لا لمصلحة دنيوية ولا لنوال ولا لعطاء، لا لمصلحة دنيوية ولا غير ذلك، وإنما من أجل الله سبحانه وتعالى. لكن أصحاب المصالح كثير، أهل الدنيا يحبون أهل الدنيا لدنياهم الغالب عليه، وأهل الدين وأهل الصلاح يحبون الصالحين لدينهم ولاستقامتهم، وإن لم يعطيهم شيئا، لا، وإن لم يعطونهم شيئا يعطونه شيئا أحبهم لله. وهذه المحبة هي التي تدوم تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة، فهي من أسباب الجالبة لمحبة الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مالك في الموطأ وغيره عن معاذ: وجبت محبتي للمتحابين في والمتبادلين في والمتجالسين في والمتزاورين في. هذا من أسباب محبة الله. وكما في حديث أبي هريرة الذي في مسلم، قصة الرجل الذي زار أخله في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا، قال: أين تريد؟ قال: أريد هذه القرية. قال: هل لك من حاجة فيها؟ قال: لا، إلا أني إن لي أخا فيها أزوره في الله وأحبته في الله. قال: أنا رسول من الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته، أو بهذا المعنى. وفهذه المحبة نافعة لأصحابها في الدنيا، وهكذا تدوم في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كانت الخلة والمحبة من أجل الله هذه تبقى في الآخرة، محبة المتقين، محبة الصالحين. وأما إذا كانت لمصالح دنيوية ومآرب شخصية هذه لا تدوم، لا سيما إذا بنيت على غير الطاعة تنقلب إلى عداوة، تنقلب إلى عداوة. الخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فمحبتهم باقية ومن أجل الله ولا تنقلب إلى عداوة. فالإنسان يحرص أن يحب في الله، حب الصالحين ولو لم تعرفه، ما دمت تعلم أنه صالح حبه في الله، عربيا كان أو أعجميا، أسود أو أبيض، غنيا كان أو فقيرا، جنيا أو إنسيا، ما دام أنه من عباد الله الصالحين فأحبه في الله بقدر ما عنده من الخير والصلاح. فمن الناس من يحبون جملة وتفصيلا، وهم الأنبياء المرسلون، ومن الناس من يبغضون جملة وتفصيلا، وهم الكفار والمنافقون أصحاب النفاق الاعتقادي. ومن الناس من يحب بقدر ما عندهم من طاعة الله وعبادة الله والقرب من الله، ويبغضون بقدر ما عندهم من المعاصي. هذا هو الميزان، تحب الشخص بقدر ما عنده من خير وتبغضه بقدر ما عنده من الشر. هذا هو الولاء والبراء الذي يجب أن يحققه المسلم وأن يسلكه المسلم وأن يحافظ عليه. الحب في الله والبغض في الله من أوثق الإيمان، فأحب في الله وأبغض في الله. لو كان أقرب الناس إليك عدوا لله ولرسوله ابغضه في الله، لا يجوز أن تحبه مثقال ذرة في الله محبة شرعية دينية. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخر الآية. يا وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يفعل ذلك ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يتولى هؤلاء الكفرة فإنه منهم. وقال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا. الآية. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذا الأصل العظيم. لو أن إنسانا كافرا أعطاك من المسجد هذا ذهبا لا يجوز أن تحبه في الله، وإن أخذت المال تبغضه جملة وتفصيلا لأنه كافر بالله. والمحبة الطبيعية قد تحصل للقريب الكافر كما قال الله عز وجل بشأن أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي من أحببت، من أحببته محبة طبيعية. وقال بعض أهل العلم: أي من أحببت هدايته. أما المحبة الدينية فلا تكون إلا لصالح المسلم لمسلم. ويجب على المسلم أن يصون نفسه وأن لا يمتهنها عند أهل الدنيا. بعض الناس من أجل الدنيا يهن نفسه ويذل نفسه من أجل حطام الدنيا، وربما إذا قال صاحب المال قولا قال صدقت، القول ما قالك حذامي بغض النظر أصاب ولا أخطأ، معه يكثر سواده فيما أصاب وفيما أخطأ، وتراه يصدق أقواله وأفعاله ويبارك ما هو عليه وإن كان على ضلالة وعلى خطأ من أجل الدنيا من أجل الدنيا. كما ذكر الله عز وجل عنهم في قصة طالب: خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، يتمنون أن يكون مثل قارون وإن كان كافرا، ما دام عنده مال فهو صاحب الحسب والنسب كما جاء في الحديث الآخر. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، أي من عنده المال فهو صاحب الحسب والنسب، هذا هو الذي له شأن عندهم ومنزل عندهم. حتى بعض الناس إذا جاءه من يرغب أن يتزوج من يقول: إيش عندك؟ إذا علم أنه تاجر وأنه كذا وأنه من أهل الأموال ومن أهل الثراء ومن أهل المناصب، وإن كان قاطع صدقة مرحبا، ما يسأل عن دينه وهل هو من المصلين أو غير من المصلين، ما يسأل عنه، أهم ما في الأمر عنده الدنيا، عنده دنيا يراه على حظ عظيم وعلى منزلة رفيعة ولا يبالي بغير ذلك. إذا جاءه الصالح يفحصه يختبره، إن لم يجد عنده ما يريد ربما ما يقبله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والأمثلة كثيرة. الشاهد أنه لا يجوز لأحد أن يهين نفسه عند أهل الدنيا من أجل الدنيا، يجب أن يحب في الله ويبغض في الله ويكون ناصحا، يكون ناصحا. وخزائن كل شيء بيد الله، ما هي بيد أحد، ولا يعطيك أحد شيئا إلا إذا أعطاك الله. وبعض الناس ربما يتوسم أن فلانا قد يعطيه وقد لا يحصل له شيء من هذا، قد لا يحصل له شيء. ربما امرأة تتزوجها من أجل مالها وما يحصل لك شيء منها، أو من أجل جمالها وتسومك سوء العذاب، تفتخر عليه ولا تبالي بك ولا تعجب بنفسها فاظهر بذات الدين، كربت يداك صاحبة الدين. وجمال الباطل أحسن من جمال الظاهر، وإن اجتمع الأمران فخير. قال: وأن يكره وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وفيه فضل المحبة في الله، أن الإنسان يجد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان بذلك. إذا كنت تتحرى المحبة في الله تجد أثر ذلك في نفسك، تجد راحة في قلبك، تحب في الله، تكون مطمئنا مستريح البال. إذا كانت محبتك من أجل الدنيا والله ما تجد لا حلاوة في قلبك ولا طعم الإيمان في قلبك، ما تجدها أبدا. ترى نفسك أنك غاش له، ما أنت صادق. بعض الناس يعلم من نفسه أنه ما هو صادق فيما يقول، حتى لو قال يا فلان أحبك في الله، قد يكون بعض الناس صادق ترى منه الصدق، وبعض الناس تملق فقط وكاذب. أو تزعم أنك تحب فلانا وأنت ما تحبه، فالصدق ضمانية والكذب رمية. قال: وأن يكره أن يعوذ في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فمن أنقذه الله من الكفر فقد نجاه من شر عظيم، من هلكة، من هلكة. فمن الله عليه بالإسلام فقد أفلح وأنجح، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله ما آتاه. انظروا إلى من آمن بشعيب عليه الصلاة والسلام. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فمن نجاه الله من الكفر فقد نجاه، فمن أكرمه الله بالإيمان وخالط بشاشة قلبه لا يحب أن يرجع عنه ولو أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. رجعه إلى الكفر، إلى ملة الكفر، إلى ما كان عليه من قبل، صلى الله عليه وسلم. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كما في حديث أبي سفيان قال: وهكذا من خالط بشاشة قلبه، ومن خالط الإيمان بشاشة قلبه لا يرجع أحد سقطة عن دينه. من خالط الإيمان بشاشة قلبه لا يرجع عنه أبدا سقطة عن دينه. قال الإمام النووي رحمه الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات، استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام حسن، أن تستلذ الطاعة وتتحمل المشقة في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي رحمه الله: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم ذاق طعم الإيمان الرضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. من صحابية؟ العباس بن عبد المطلب، تقدم معنا. قال: وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة، وحب الآدمي في الله ورسوله، حب الآدمي في الله ورسوله من أجل الله. وكم يفرح المسلم أن يرى، والمؤمن أن يرى أخاه على الإيمان وعلى السنة وعلى الجادة، وإن كان من أفقر خلق الله تفرح لأخيه، تحبه في الله وإن كان من أفقر خلق الله. وإذا رأيته قد جانب الصواب وابتعد عن الجادة وأحدث في دين الله تبغضه ولا تغبطه، وإن ملك ما ملك من الدنيا إلا بلى عليه. الدنيا ليست ميزان الاستقامة. قال: وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة، وحب الآدم في الله ورسوله وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه، وخالط لحمه ودمه، وهذا هو الذي وجد حلاوته. قال: والحب في الله من ثمرات حب الله. الحب في الله من ثمرات حب الله. إن كنت محبا لله فتحب ما أحب وتبغض ما أبغض، وتحب من عبد الله ومن فر إلى الله ومن استقام على دين الله، هذا من ثمرات حب الله. قال بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. مواطأة القلب على ما يرضي الرب، فيحب ما أحب ويكره ما كره ما كره، وذلك تجده في تمام الاستسلام من كان هذا حاله للشرع للدين. واختلفت عبارات المتكلمين في هذا الباب بما لا يؤول إلى اختلاف إلا في اللفظ. وبالجملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، وهي محبة في القلب أيضا تثبت. ألا فالله يحب، وهكذا رسوله ودينه يحب في الله ويغضب في الله، والله يحب محبة تليق بجلاله وكبريائه وعظمه. فالله يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال: ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها، وقد يستلذه بعقله المعاني الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل المطلقة، وقد يكون لإحسانه إليه ودفعه المضار والمكاره عنه. وهذه المعاني كلها موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع من جمال الظواهر والبواطن، الظاهر والباطن، وكمال خلال الجلال وأنواع الفضائل، وإحسانه إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم والإبعاد من الجحيم. وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصور في حق الله تبارك وتعالى، فإن الخير كله منه تعالى. قال مالك وغيره: المحبة في الله من واجبات الإسلام. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله، إلى آخر ما ذكر النووي رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.